أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
أكمل الآية التي بعدها لها صلة بها.
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية الكريمة التي سمعتم هي أطول آية في كتاب الله عز وجل، وقد تضمنت هذه الأحكام والإرشادات من الله عز وجل لعباده. وهذا الدين الإسلامي دين السماحة والعدل، فالله عز وجل أباح في هذه الآية الكريمة هذه المعاملة التي يستفيد بعض الناس من بعض، لأن الإنسان قد لا يستطيع أن يجمع ما يصلح لجميع ما يحتاجه في هذه الدنيا، وإنما بعض الناس يحتاج على بعض، وهذا التعاون بين المسلمين هو من محاسن هذا الدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر على أن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعض، فالله عز وجل حينما أباح هذه المداينة وهذه المعاملات الحسنة بين الناس أيضا أرشد إلى حفظ هذه الحقوق بين الناس، لأن من تعاليم هذا الدين المحافظة على الوحدة وعلى جمع الكلمة والنهي عن الخصام وعن التفرق، لأن هذه الديون وهذه المعاملات قد يصل الأمر في بعض الأوقات إلى المشادة والخلاف بين الناس، ويكون بعض الناس يأخذ مالا ثم بعد ذلك قد ينكره. فالله عز وجل أمر بأن هذه المعاملة التي أذن فيها وأباحها لعباده أن تحفظ، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا، وهذا الخطاب من الله عز وجل لعباده المؤمنين. والمؤمن من عادته أنه يلتزم بكل ما أمر الله به أو نهى عنه، لأن إيمانه يدعوه لذلك، لأنه يعلم إذا خالف ذلك فسيكون عليه الإثم في هذه الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. قال ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآية سبب نزولها وهي عامة، أن الأنصار كانوا يسلفون في الثمر من سنة إلى سنة إلى 3 سنوات، والسلم معناه شراء السلعة، ولا بد أن تكون موصوفة بالكيل أو الوزن أي معلومة، ولا بد أن يكون إلى أجل مسمى كما نصت الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين إذا أسلفتم فأسلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، والحديث في الصحيحين في صحيح البخاري، لأنه إذا لم يكن معلوما وكان مجهولا فالاستيفاء فيه صعب، وإذا كان الأجل مفتوح هكذا كذلك يحدث الخلاف، وإذا لم يكن مضبوط بالكيل والوزن أيضا سيصير فيه خلاف. والمقصود أن كل إنسان يعطى حقه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكسبوه، وهذا أمر من الله عز وجل بكتابة الدين. يعني الدين عرفنا أنه إلى أجل، وهذا الأجل لابد أن يكون مسمى، يعني بعد سنة سنتين شهر شهرين لابد يكون الوقت محدد، فالأجل مسمى والدين لابد أن يكون معلوما. إذا كان من باب السلم فكذلك لابد أن يكون معلوم، إذا كان قرضا فكذلك المال معلوم، والأجل لابد أن يكون معلوما، والمطلوب أن يكسب هذا الدين. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تقدم في الآيات السابقة النهي عن الربا والنهي الشديد والوعيد الشديد الذين يتعاملون بالربا، أما هذا فهو الذي أباحه الله عز وجل، ويكون من باب التعاون على البر والتقوى، والإنسان الذي لا يجد مالا في الوقت الحاضر يعني يستطيع أن يأخذ من أخيه ما يسد به حاجته، ثم عليه أن يقضي دينه إذا جاء الوقت المحدد. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. المطلوب من الكاتب أن يكتب بالعدل فلا يزيد ولا ينقص، فالشيء الذي أمر بكتابته كما سيأتي ويملي عليه المدين عليه أن يكتب الشيء الذي صار الاتفاق عليه ولا يزيد في هذا ولا ينقص منه، لا لقرابة ولا لعداوة، وإنما عليه أن يكون بالعدل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. هنا العلماء يقولون هل الكاتب يجب عليه وجوبا أن يكتب أو لا يجب عليه ذلك؟ خلاف بين العلماء، وذكروا على أنه إذا لم يوجد إلا هو فقد يكون واجبا عليه، إما إذا كان الكتاب كثيرون فهذا لا يلزم شخص بعينه. ثم من أكبر النعم التي أنعم الله بها على عباده تعليم الكتاب، لأن هذه الكتابة يحفظ بها العلم، تحفظ بها الديون. هذه الكتب الآن المكتوبة بين أيدي الناس التي يقرؤونها هي مكتوبة كتابة، وكتبها من علمهم الله عز وجل الكتابة، فهذه نعمة من الله عز وجل على من علمه الله الكتابة. وأول سورة نزلت في كتاب الله هي الأمر بالقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن الكتابة من النعم التي أنعم الله بها على المسلم. هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك لابد أن تشكرها، والله يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. فكيف يكون الشكر لله عز وجل على النعم التي يسدي بها إلى عباده؟ يسدي إليك بالصحة بالعافية، فهذه الصحة والعافية التي أنعم الله بها عليك لابد أن تشكرها لله عز وجل. الشكر ما يقف عند تقول الحمد لله ربي عافاني وأنا صحيح وخلاص، هذه الشكر شكرها أن تقدم منها خدمة للآخرين للمحتاجين. الإنسان القوي يساعد الضعيف، يرفع له متاعه على دابته، يقوده في الطريق إذا كان أعمى حتى يوصله إلى المكان الذي يناسبه. فشكر النعم كل نعمة شكرها من جنسها. أنعم الله عليك بالمال، ما يكفي أن تقول الحمد لله وتكفي وتقف عند حدك، لابد أن تشكر هذه النعمة بأن تبذل منها، تبذل منها الواجب الذي أوجبه الله عليك وجوبا، وكذلك أيضا الشيء الذي تتصدق به من نفسك بنفس طيبة تقدم ذلك مساعدة للناس. معنى هذا أن شكر كل شيء يكون من جنسه مع الثناء على الله عز وجل والحمد له، لأنه هو الذي أنعم عليك بهذه النعمة. الذي أعطاه الله علما يعلم الناس، وسبق في الحديث يعني أنه لا حسد إلا في ثنتين، لا حسد إلا في ثنتين. والحسد كما تعرفون ممنوع وحرام، والحسد الحرام أن تتمنى زوال النعمة التي أنعم الله بها على ذلك الرجل، يعني تتمنى زوال النعمة. إنسان أعطاه الله مالا، أعطاه أولادا، أعطاه صحة، فأنت لا تتمنى بمعنى تحسده على تلك النعمة التي أنعم الله بها عليه وتتمنى زوالها عنه، هذا حرام لا يجوز. إذن ما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في ثنتين؟ الحسد هنا معناه الغبطة. ما هي الغبطة؟ رجل أتاه الله علم، حفظ كتاب الله، يقوم به في الليل والنهار، فقال رجل يعني ليتني مثل ذلك الرجل أن أعمل مثل عمل، أن أكون حافظا لكتاب الله. فهو لم يحسده وإنما أراد أن يكون مثله. وكذلك رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني أعطاه مال فسلطه على هذا المال أن يهلكه، يعني ينفقه في الحق في سبل الخير. إذن حينما يتمنى الإنسان أن يكون له مال مثل فلان أو عنده علم مثل فلان ويريد أن يعمل مثل ما عمل، فهذا لا يسمى حسدا وإنما هذا يسمى غبطة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في ثنتين، رجل أتاه الله علما فهو يقوم به أثناء النهار، يعني يقوم به الليل والنهار ويعلمه الناس، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق من هذا المال في سبل الخير. إذن شكر النعمة على الكتاب التي علمك الله عز وجل، أن هذه النعمة تقدم منها خدمة للمحتاجين، فإذا طلب إليك أن تكتب بينهما فعليك أن تكتب. فليكتب وليملل الذي عليه الحق، ولا يأبى كاتب، يأبى يعني يمتنع أن يكتب كما علمه الله. الله علمك فعليك أن تشكره، فإذا طلب منك الكتابة فعليك أن تكتب شكرا لله عز وجل كما علمه الله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، وليكتب وليملي للذي عليه الحق. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه. إذن الذي عليه الدين، عليه الحق للآخرين، هو يملي على الكاتب، يعني يقول لفلان عندي كذا وكذا لأجل مسمى بعد عام، هو يملي والكاتب يكتب. فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. إذن الذي عليه الدين إما أن يكتب هو إن كان يكتب، أو يكتب كاتب بينهما ولا يزيد في ذلك الحق ولا ينقص منه. وليتق الله ربه، والتقوى هي الخوف من الله عز وجل، أي لا يزيد ولا ينقص، لأن الله عز وجل سيحاسبه على ذلك. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملي وليه بذل العدل. أيضا من المعاملة في هذا الدين، المعاملة الحسنة بين الناس، أن المحتاج الذي يريد مثل هذه الأموال لينفقها على نفسه أو على من يمونه، إما أن يكون سفيها، بمعنى أنه يكون محجور عليه، يعني كبير هو في سنه ولكن تصرفاته سيئة، لا يحسن التصرف، وإما أن يكون ضعيف لا يستطيع أن يؤدي العبارات المطلوبة منه، وإما أن يكون صغير السن وهو في حاجة إلى هذا المال حتى ينفق عليه وعلى من يكون معه. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، إما لصغر وإما لخرس وإما لعذر ما، فليملي الولي بذل العدل. الولي عليه، لأن كل سفيه أو كل صغير أو كل مجنون قد يكون عليه ولي، يعني وصي، شخص مسؤول عنه. فالمطلوب من هذا الولي أن يملي هو على الكاتب، فليملي الوليه بالعدل، يعني بالعدل بالقسط، لا زيادة ولا نقص، لا على المسكين هذا ولا يعني ينقص من حق صاحب الدين. ثم أمر بعد ذلك بالاستشهاد، يعني زيادة في التوثيق، في توثيق المال والحقوق لأصحابها مع الكتابة، لا بد من الإشهاد، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. إذن الكتابة لا بد فيها من الشهادة، والشهادة هنا نص على أنها تكون من الرجال، والرجال معناها البالغين، يعني الصغير لا تصلح شهادته. وقد يوجد في المحاكم بعض الأشياء في قضية الصغار، إذا صار بينهم خلاف وتضاربوا لعملوا شيء بعضهم على بعض، هذه أمورها إلى الحاكم. نحن الآن نتحدث في قضية الدين الذي يستدان. إذن فلا بد من شاهدين، والشاهدين لا بد أن يتصفا بصفة العدل، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكن رجلين، يعني إما لم يتوفر في وقت الكتابة وجود رجلين، أو أن صاحب الدين نفسه أهمل ذلك ولم يحرص على هذا، وإنما كتب شهادة ذلك الرجل الموجود وامرأتان، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ولابد أن يكون الشهود من المرضيين، والمرضيون هم الموصوفون بالعدالة الذين يثق الناس فيهم. أما الشاهد، إذا جاب لك صاحب الدين الذي يريد منك دينا رجلا معروف، يعني بشهادة الزور أو بعدم التمسك بالحق أو كذا، هذا غير مقبول. إذا لابد أن يكون الشاهد عدل ممن ترضون من الشهداء. الامرأتان يعني ليس للنقص في المرأة بمعنى أنها لا تصلح لأي شيء، وتفهمون من يبحثون الآن عن قضية المرأة ومساواة المرأة بالرجل. الله عز وجل نص على العلة في هذا الإشهاد. أولا هذا الإشهاد في الأموال وما يتبعها، يعني الأموال وما يكون مثل الأموال بغير الحدود. الأمر الثاني أن الله عز وجل نص على العلة، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تضل بمعنى تنسى. ويظهرها من هذا وهو الواقع أن الرجل أثبت في هذه القضايا وأن نسيانه أقل من نسيان المرأة، فالله عز وجل أباح الشهادة ثم بين العلة لماذا تكون امرأتين بشهادة رجل واحد. ثم أيضا في حديث صحيح البخاري، وهذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر فيه عن النساء أنهن ناقصات عقل ودين، فسألت صحابية ما نقصان عقلنا وديننا، فقال نقصان العقل أن الله عز وجل أثبت أن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد، وبين السبب على أنها نسيانها كثير وهو في الغالب أنها تنسى. وأما نقصان الدين فإحداكن تترك الصلاة والصوم في الفترة المعلومة، وهو إذا حاضت تركت الصلاة وتركت الصوم، وهذا هو من أمر الله عز وجل، وهو الذي فرضه على بنات حواء، فهو ليس باستطاعتها ولكن هذا الذي صار. فالصلاة لا تقضيها المرأة الحائض، بخلاف الخوارج أهل الحرورية هم الذين يقولون أن المرأة الحائض تقضي الصلاة، وإنما هي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فالصلاة معفون عنها في مدة حيضتها. ولهذا لما سألت امرأة عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ فأخبرتها أنما هي تسأل، فقالت أن الحرورية معناه الذين نزلوا في حروراء حينما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصدروا أحكامهم، أولا بتكفير مرتكب الكبيرة، وحكموا على علي بن أبي طالب وعلى عثمان بن عفان وعلى الزبير وعلى ابن الصحابة بالكفر، ثم أيضا وضعوا لهم تشريع من تشريعاتهم على أن الحائض لابد أن تقضي الصلاة، وهذا مخالفة للنص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ثم المرأة تشهد في أشياء لا يعلمها إلا هي، يعني الأشياء الخاصة التي لا يطلع عليها إلا النساء تشهد بمفردها. ثم أيضا الرواية والفتوى، فالرواية تروي وحدها، ولا يشترط أن تكون الرواية عن امرأتين في حديث واحد، وإنما المرأة تروي الحديث، فهذا فرق بين الشهادة وبين الرواية. إذا المرأة تروي الحديث ولا يشترط في ذلك أن يكون معها امرأة أخرى، وكذلك تشهد في الأمور التي لا تعرفها إلا هي وشهادتها مقبولة في ذلك، وكذلك في الفتوى إذا كانت عالمة فتفتي. وعائشة رضي الله عنها من الفقهاء السبعة، عائشة أم المؤمنين من الفقهاء السبعة، وحفظت للأمة يعني ما لم يحفظه غيرها. إذن الرواية غير الشهادة، فالرواية المرأة تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها أن تروي تلك الرواية بنفسها ولا يشترط معها امرأة أخرى، فهناك فرق بين الرواية وبين الشهادة. والفتوى فهي تفتي إذا كانت عالمة وتروي الحديث ولا يشترط يعني شرط آخر. أما في الشهادة فالله عز وجل بيّن ذلك، أمر بأن تكون المرأتين مقام الرجل الواحد، وذكر العلة وهي أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وهذا الدين ساوى بين العباد، ولكن كل إنسان أعطاه الشيء الذي يناسبه. فالخطاب في كتاب الله تجده عام، يا أيها الناس يدخل فيه الرجال والنساء، الخطاب عام، فكل الأحكام الشرعية المخاطب بها الرجال والنساء جميعا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهذا مكتوب على الرجال وعلى النساء، وكذلك جميع التكاليف التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالخطاب موجه للرجال والنساء، وكل واحد له أو عليه الذي يجب أن يقوم به. المرأة من شأنها ومن ما تتقنه وتجيده التربية للأولاد، وهي للحمل والولادة، فهي المربية للأولاد. وكل الرجال الموجودين من ملوك ورؤساء وأنبياء أليسوا أبناء نساء؟ يعني كلهم ولدتهم النساء. إذا المرأة لها قيمتها في الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رفع من شأنها. كانت في الجاهلية تدفن وهي صغيرة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فلما جاء الإسلام رفعها وأخبر على أن الجنة تحت أقدام الأمهات، وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن من كانت له ثلاث جواري رباهن كن له حجاب من النار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول لفاطمة إذا جاءت؟ يرحب بها ويجلسها معه على سريره. فالشاهد من هذا على أن الإسلام رفع المرأة. ففي الجاهلية حين يبشر أحدهم بالأنثى يظل وجهه مسودا وهو كظيم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يعني حينما يقال للرجل زوجتك أنجبت بنتا فهذه مصيبة عليه، فهو يتوارى من القوم، يعني يريد يختفي ما يريد حد يراه، يتوارى من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون، يعني يمسكها ويقبلها على هذه الدناء التي يحسها في نفسه، أم يدسها في التراب أم يدفنها؟ وهكذا كان الجاهلية يفعلون، ولكن جاء الإسلام رفع من شأن هذه المرأة وأعطاها حقوقها. وما نسمع في الجاهلية في ذاك الوقت وثبت في الجاهلية يبحث الناس عن أن يعيدوا من جديد، فيريدوا المساواة كما يقولون. والإسلام ما ظلم المرأة أبدا، والحقوق التي فرضت من الميراث، لأن في الجاهلية كان الميراث لا يكون إلا لمن يحمل السلاح، أما الصغير أما المرأة فلا تعطى شيء. والله عز وجل تولى بنفسه تقسيم الميراث ولم يكله إلى عرب ولا عجم كما قال الناظم. فإذا قرأنا في سورة النساء نجد الله عز وجل هو الذي تولى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ذكر جميع الفرائض. واستنتج بعض العلماء، وهو استنتاج صحيح، أن الله عز وجل أرحم بعباده من الأب بأبنائه، يعني الأب هو الذي يرحم الأبناء، وهذا شيء معروف وهذه الطبيعة المعروفة عند الناس، لكن الله عز وجل أوصى الآباء بالأبناء، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالله أرحم بعباده من الآباء بأبنائهم. ولهذا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرأة تبحث عن ولد لها في معركة صارت، بحثت حتى وجدت الطفل ثم أخذته وألصقته في صدرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا، لا يمكن أن تطرح في النار. فقال: الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها، الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. فكان الله عز وجل قسم الميراث ما قسمه بين عباده إلا لرحمته بهم. فلا ينبغي الإنسان أن يعترض على تلك القسمة العادلة. وسيأتينا في سورة النساء ونبين ما ذكر العلماء في المعادلة بين المرأة والرجل، حينما قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بحيث تبين على أن المرأة التي تأخذ نصف ما يأخذه الولد هذا المبلغ الذي تأخذه أكثر مما يأخذه الولد، لأن هذا الرجل عليه تكاليف، سيتزوج، سيقيم بيت، عليه أمور أخرى تلزمه. أما المرأة ما عليها شيء، تأخذ هذا النصيب ثم تتزوج ثم تأخذ مالا، تأخذ مهرا، لا تصرف لا على نفسها ولا تدفع شيء، وإنما بالموازنة والمعادلة تبين على أن المرأة تأخذ أكثر مما يأخذه الولد، وهذه حكمة الله عز وجل الذي تولى قسمة الفرائض بنفسها ولم يكلها إلى أحد. إذن المرأة مكرمة في الإسلام ومشرفة، والله عز وجل أكرمها وأخرجها مما كانت فيه، فعليها أن تحمد الله عز وجل على الإسلام وأن تتمسك به، وهو الذي صانها وحماها، وهؤلاء لا يريدون إلا إخراجها لتكون سلعة تباع، هذا مقصودهم، ليس مقصودهم تحرير المرأة بمعنى أنها مظلومة، وإنما يريدون أن تكون المرأة مثل المرأة الأوروبية يعمل فيها ما شاء، والإسلام يحرم ذلك. فالمرأة مكرمة معززة في هذا الدين الإسلامي التي لم تعرف البشرية للمرأة نفسها في جميع الأديان مثل ما أعطى الإسلام المرأة في هذا الدين الذي هو رحمة للعالمين جميعا. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ثم قال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الشاهد الآن يدعى للشهادة ويدعى لأدائها، يعني للتحمل وللأداء. فالآية تقول: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. أردت أن تكتب، أو صاحب الدين أراد أن يكتب دينا على نفسه ثم طلب شاهدين أن يشهدوا بهذا الدين، يقول العلماء: إذا دعيت للشهادة يعني للتحمل لتكون شاهدا فأنت بالخيار، إن شئت أن تشهد وإن شئت أن تمتنع، وهذا إذا لم يكن هناك من يشهد. أما إذا تحملت الشهادة وأصبحت بذمتك فعليك أن تؤديها. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذا كنت شاهدا بين اثنين في قضية من القضايا ثم جاء خلاف بين الرجلين وصل الأمر إلى أن يحضر الشاهد وطلبت، فعليك أن تؤدي هذه الشهادة كما تحملتها، لأن هذا واجب عليك، تحملت عليها الشهادة فعليك أن تؤديها. إذن ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا يحتمل التحمل والأداء. أما التحمل فالآية صريحة أنه لا بد أن يأتي الشاهد هذا، لكن بعض العلماء يرى أن هذا قد لا يكون واجبا، لأنه مطلوب منك أن تشهد والشهود كثير، فهو كأنه فرض كفاية فلا تلزم بهذا. لكن إذا كنت تحملت هذه الشهادة فيجب عليك أن تؤديها حتى لا تضيع حقوق الناس. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ثم الله عز وجل الخبير بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول: ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا. السأم هو الملل، السأم هو الملل، والله عز وجل يعرف طبيعة الخلق وطبيعة العباد، فيقول: لا تسأموا، لا تملوا من كتابة هذا الدين سواء كان كثيرا أو قليلا، لأن هذا أحفظ للشهادة وأقطع للخصومة. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. يعني لا يقول إنسان هذا الدين كبير كثير لا بد يكتب، لكن هذا القليل ليش يعني تكتبه؟ يقول: لا، لا تسأموا من هذا، لأن هذا يقطع الخصومة. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ثم بين العلة في الكتابة، قال: ذلكم أقسط عند الله، يعني أعدل عند الله وأقوم للشهادة، أي أثبت للشاهد لما تكون تلك الأموال مكتوبة مسجلة، وأدنى ألا ترتابوا، يعني وأقرب إلى ألا تكون في شك من هذا المشهود به، لأنه إذا كان مكتوبا وأنت سجلت بقلمك هذه الشهادة لو نسيت ربما إذا نظرت إلى ذلك المكتوب تذكرت بأنك شاهد في هذه القضية. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله أعدل وأقوم للشهادة، يعني أثبت لها، وأدنى يعني أقرب لأن ترتابوا أو تشكوا في هذا المشهود به، وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. التجارة الحاضرة يعني البيع بالحاضر ما هو بالدين، هذا فيه مشقة، تشتري من الإنسان تدفع له وتأخذ منه، فهذه فيه مبادلة، يعني مال يدور بينكم تجارة، هذا فيه مشقة في الكتابة، فالله عز وجل رفع المشقة عن عباده ولم يلزمهم بذلك، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. فإذا كان البيع والشراء نقدا حاضرا في حاجات متبادلة بين الناس فلا جناح عليكم في عدم الكتابة، لأن الكتابة فيها حرج وفيها مشقة، والأمر لا يحتاج لذلك لأن هذه التجارة موجودة بين أيديكم، أنت تعطي وتأخذ فلا تحتاج كتابة، لكن الشهادة لا بد منها. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم. أشهدوا إذا تبايعتم، تتبايع أنت وإنسان على سلعة من السلع ثم تتفقون على ثمن يعني مبين محدد، فلا بد أن تشهدوا من يشهد بينكم، لأن الخلاف قد يحصل في مثل هذا. وهناك قصة أخرجها الإمام أحمد في مسنده وأوردها ابن كثير في تفسيره، لأن العلماء يتكلمون عن هذه الشهادة، هل هي واجبة أو الأمر فيها للندب وليس للوجوب. فالقصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي، الحديث في مسند الإمام أحمد، اشترى فرسا من أعرابي اتفقوا على ثمن معين، ثم ذهب قبل الأعرابي واستعجل للبيت من أجل أن يقضيه حقه، والأعرابي خلفه بالفرس في الطريق، فسار جماعة يساومونه، أي يساومون الأعرابي في الفرس، وهم لم يعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراه، ما يعلمون بهذا، والأعرابي جلس يتفاوض معهم حتى جاء واحد وزاده في السوم، يعني زاده أكثر مما شرى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الفرس بالثمن الذي اتفق عليه. وطبيعة الأعراب معروفة، فصاح الأعرابي ينادي محمد تريد أن تشتري الفرس أو أبيعه؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج قال أنا بعته منك، قال لا أبدا ما بعته. فساروا محاورة وساروا الناس يعني يسمعون لكلام الرسول ولكلام الرجل، ويقول للأعرابي الرسول لا يقول إلا حقا، قال أبدا جيب شاهد، عندك شاهد عليه ولا أنا ما بعت منك. فجاء خزيمة الأنصاري جاء ودخل حتى سمع الكلام هذا، أن الرسول يقول أنا ابتعته منك، وهذا الرجل يقول ما بعته عليكم، وأحضر شاهد. فقال خزيمة أنا الشاهد، خزيمة قال أنا الشاهد. فالتفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال بما تشهد، لأنه ما حضر، قال أشهد بصدقك يا رسول الله، أشهد بصدقك أنك صادق. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. من هنا قال العلماء الأمر للندب، ولكن الأولى والاحتياط أن يكون هناك شهود، لأن الله عز وجل أمر بالإشهاد في التجارة المتداولة، وأشهدوا إذا تبايعتم، فلا بد من الشاهد وهو الأحوط، وإن لم يكن واجبا، لأنه سيأتينا في الآية التالية في قضية الدين إذا أمن بعض الناس بعضا فلا يحتاج إلى الرهن، إن لم يجدوا كاتبا فرهن مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فالشاهد من هذا على أن الشهادة لا بد منها، لأنها تقطع الخصومة بين الناس، والشريعة الإسلامية وتعاليمها كلها تبحث وتبين وتمنع الخلاف والخصومة بين الناس. وأشهدوا إذا تبايعتم، ثم قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، وليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. المضارة هنا ذكروا عن الكاتب والشهيد، عن الشاهد، أنه لا تطلب منه أن يكتب لك في وقت هو مشغول وله عمل محتاج إلى أن يقضي شغله الذي يخصه، وكذلك الشاهد حينما تطلبه إذا كان عنده عمل يخصه، فلا تضاره بهذا، أي لا تحرجه وتطلب منه في هذه اللحظة، وإنما في الوقت المناسب. ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. يعني إذا عملت المضارة بالكاتب والشهيد فهذا فسوق، لكن ما قال في الشخص أنه فاسق أو أنتم فاسقون، وإنما قال فسوق، يعني نوع من الفسوق في هذه الحالة إذا أضررت بالكاتب أو الشاهد فإنه فسوق بكم. ثم قال واتقوا الله، والله عز وجل في كتابه حينما يذكر الأحكام والوصايا والتوجيهات يعقبها بقوله تبارك وتعالى واتقوا الله، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والتقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين سخط الله وقاية، أي أنه يخاف الله عز وجل، فلما يكون ممن يخاف الله فهو لا يظلم نفسه. واتقوا الله ويعلمكم الله، الله عز وجل هو الذي يعلم عباده، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فمن اتقى الله عز وجل وقاه وعلمه ما لم يعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وهذه الآية بكل شيء عليم يعني يبين للمسلم أن كل شيء فالله عز وجل يعلمه، لا يظن على أن هناك شيئا لا يعلمه الله عز وجل. وسيأتينا في الآيات التالية إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، فالله عز وجل يعلم كل شيء، ومن علمه أنه يرتب على ذلك العلم المحاسبة لذلك العامل، إن كان خيرا فيجازى خيرا، وإن كان شرا فيجازى على عمله، لأن من مقتضيات العلم الحساب على الشيء الذي يعمله الإنسان، والله عالم به فسيجازيه بالخير خيرا، بالحسنة 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا هم بسيئة ولم يعملها هذه تكتب له حسنة، يعني ترك خوفا من الله عز وجل، فإذا هم بها وعملها كتبت له حسنة، فإذا هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن هم بها وعملها كتبت له 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة. واتقوا الله يعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ثم قال وإن كنتم على سفر، وهذا الكتاب تضمن كل ما يحتاج إليه العباد في جميع أحوالهم وشؤونهم، أمر بالكتابة وأمر بالإشهاد، ولكن هذا يكون في حال الحضر، الناس موجودين في ديارهم في أعمالهم، فمطلوب منهم الكتابة والإشهاد، لكن قد يأتي في وقت الإنسان لا يتمكن من ذلك. وهنا الآية توضح وإن كنتم في سفر، ما أنتم في حضر، بحيث أنك تجد الكاتب والشاهد، وكما قال ابن عباس قد لا يجد الدواء وقد لا يجد القرطاس الذي يكتب فيه. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، يعني المسافرين جميعا ما فيهم كاتب، أو الكاتب موجود ولكن ما فيه قلم موجود، أو القلم موجود ما فيه حبر موجود حتى يكتب به. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني التوثق لصاحب الدين، إما الاستثاق له بالكتابة وبالإشهاد عليها، وإن لم يوجد لا كاتب يعني يكتب ولا شاهد يشهد وهم في سفر، فلا بد أن تكون هناك أمور تثبت لهذا الرجل صاحب الحق أن حقه على هذا، منها الرهان المقبوضة. أنت تريد منه نقود، ولكن عندك أمور أخرى ليست نقودا فتعطيه، قد تقوم بمثل هذا المبلغ الذي أعطاك إياه فيكون عنده توثيقا له على حقه حتى لا يذهب، فرهان مقبوضة. ثم قال: فإن أمن بعضكم بعضا، يعني ما عنده شك في هذا الرجل الذي أعطاه ذلك المال، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه. يقول: ما دام أن هذا الرجل أمنك وأقرضك هذا المال وأحسن إليك وقدم إليك هذا المعروف، فعليك أن تتق الله ولا تنكره حقه، فليتق الله وليتق الله ربه. ثم تحدث عن الشهادة والنهي عن كتمانها: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الشهادة إما أن تكون تحملتها أو تشهد زورا، فشهادة الزور مثل الكتمان كما يقول ابن عباس: الشاهد الذي يشهد زورا قلبه آثم، كونه يخفي هذا الحق على صاحبه ويظلم ذلك الشخص ويكتم ما ائتمنه عليه، فهذا قلبه آثم وهو يتحمل وزرا. والشهادة التي هي زور من أعظم الكبائر، بل من أكبر الكبائر شهادة الزور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لأصحابه: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: نعم. فقال بعد الإشراك بالله: ألا وشهادة الزور. ثم ما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فهو لما نهاهم عن الإشراك بالله عز وجل يقول العلماء لم يكرر ذلك مرة واحدة، قال من الكبائر الشرك بالله، والشرك معروف لأنه لا يضر إلا صاحبه، لكن شهادة الزور يتعدى ضررها على الآخرين، ولهذا كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرارا متعددا، حتى قال الصحابة: ليته سكت، يعني أشفقوا عليه من تكراره لهذه العبارة: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. إذن شهادة الزور كبيرة، وكذلك كتمها كبيرة، لأنه تحمل هذه الشهادة يجب عليه أن يؤديها. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليه. كل عمل يعمله الإنسان فالله تبارك وتعالى يعلمه، الخير يجازيه خيرا والشر يجازيه بما يستحق. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في وقت القراءة تفضل نقرأ تعليق المؤلف رحمه الله، وقد استنبط من هذه الآيات أحكاما كثيرة، وهو العالم الفقيه المعروف أي بن سعدي رحمه الله، استنبط من آية الدين أشياء كثيرة، سنسمع ما يتيسر الآن. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: احتوت هذه الآيات على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها، فإن فيها فوائد كثيرة.
يعني ما ورد في هذه، يقول العقلاء لا يستطيعون أن يقترحوا مثل ذلك، فالله عز وجل أمر بحفظ الحقوق بهذه الصورة التي سمعناها: بالإشهاد، بالكتابة، وإذا كان الذي عليه الحق صغيرا أو كان مجنونا أو كان سفيها كيف يعني يعمل الناس في مثل ذلك، أي تعليمات لا يمكن أن يصل إليها البشر في حفظ الحقوق للناس بينهم فيما بينهم. نعم.
منها جواز المعاملات في الديون، سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلا ثمنه فكله جائز، لأن الله أخبر به عن المؤمنين، وما أخبر به عن المؤمنين فإن من مقتضيات الإيمان، فإنه من مقتضيات الإيمان، وقد أقرهم عليه الملك الديان.
نعم، يعني أخبر يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، يخبر بأن المؤمنون يتداينون، وإنما يوجههم ماذا يصنعون حينما يتداينون، أي هو مقرهم على ذلك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي سمعتم الإشارة إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الأنصار يتعاملون بذلك، يستسلفون أي يسلفون، وهما يسمى بيع السلم، يعني للسنة وللسنتين وللثلاث في الثمار، يعني أنهم يسلمون في شيء معين بعد فترة معينة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قالهم ذلك، يعني من أسلف في شيء فليكن في ثمن، يكون بثمن معلوم وبقدر يعني معلوم وفي أجل معلوم، ولا يكون ذلك إلا في الموزون وفي المطعوم أي والمكيل، لأنه ينضبط. أما غير ذلك فلا، ما يصلح السلم في الديار في دار أو في كذا، لأن هذا لا ينضبط، وإنما ينضبط الأمور التي يتعاملون بها، مثلا حينما يسلم في التمر لسنة أو لسنتين أو لثلاث، بمعنى أنه يعطيه مالا معجلا نقدا، ثم هذا يوفيه بعد سنة أو بعد سنتين، وهذا لابد أن يكون معلوما. فالدين المبلغ يكون معجلا في نفس المجلس يقدمه يعني الثمن، والمثمن هو المؤجل. نعم.
ومنها وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإيجارات.
نعم.
ومنها أنه إذا كان الأجل مجهولا فإنه لا يحل، لأنه غرر وخطر فيدخل في الميسر. ومنها أمره تعالى بكتابة الديون، وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق كالذي للعبد عليه ولاية، كأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناء.
يقول هذا الأمر له للوجوب في الكتابة، قد تكون هناك أموال لا بد من كتابتها وجوبا، ثم مثل بهذه الأشياء. إذا كان إنسان عنده يتيم وله أموال فلا بد أن يكتب هذه الأموال حتى لا تضيع، وكذلك إذا كانت أوقاف فالأوقاف هي لله عز وجل والمصالح للمسلمين فلا بد من كتابتها. فهؤلاء الذين يتولون هذه الأموال لا بد أن يكتبوها. وقد يكون الحق يعني للإنسان للعبد خاصة، فهذا المطلوب منه أن يكتب، لكن إذا كان الشخص تساهل في هذا فله مثل ذلك، لأن هذا المال الذي يريد أن يتوثق فيه عليه له أن يعطيه كاملا، يعني الإنسان أن يتبرع بهذا المال تبرعا، فإذا أراد أن يستوثق على هذا المال فهذا هو المطلوب منه، وإن لم يرد ذلك فهذا الأمر متروك له، أي إذا كان المال شخصيا أي لشخص، أما كان لأيتام أو كان أوقاف فهذا لابد من كتابته. نعم.
وقد يقارب الوجوب كما إذا كان الحق متمحضا للعبد، وقد يقوى الوجوب وقد يقوى الاستحباب بحسب الأحوال المقتضية لذلك. وعلى كل حال فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة، لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات وللاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى.
يعني الكتابة فيها هذه الفوائد جميعا، يعني للحفظ وللاحتراز، والناس تختلف أحوالهم، وكما أشار على أن هناك خونة قد يأخذون هذا المال وقد ينكرونه، فإذا لم تكن هناك بينة فكيف يستوفى منهم. نعم.
ومنها أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدل، فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولا غيرها، ولا على أحدهما لعداوة ونحوها. ومنها أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال ومن الإحسان إليهما، وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما كما أمر الله بذلك، فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمور ليحظى بثوابها. ومنها أن الكاتب لابد أن يكون عارفا بالعدل معروفا بالعدل، لأنه إذا لم يكن عارفا بالعدل لم يتمكن منه، وإذا لم يكن معتبرا عدلا عند الناس رضيا لم تكن كتابته معتبرة، ولا حاصلا بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق.
يعني يقول في الكاتب لابد أن يكون عدلا وأن يعرف العدل ما هو. أما إذا كان جاهلا فهذا لا يصلح، فإذا كان عارفا بالعدل ومرضيا عند الناس فهذا الذي ينبغي أن يولى مثل ذلك العمل وأن يطلب منه. نعم.
ومنها أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها، وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم.
يعني للعرف في الألفاظ وفي المكاتبات بين الناس، ناس مختصين بمثل هذا يستطيع يصولك العبارة الطيبة التي تؤدي المعنى، وبعضهم قد لا يستطيع، وهذا شيء معروف. يعني تقول له اكتب لي كذا وكذا لا يعرف، فلا بد أن يكون الكاتب ممن يحسن هذه الصنعة، يحسن الكتابة، يحسن التعبير بالألفاظ التي تؤدي هذه الحقوق. نعم.
ومنها أن الكتابة من نعم الله على العباد التي لا تستقيم أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بها، وأن من علمه الله الكتابة فقد تفضل عليه بفضل عظيم، فمن تمام شكره لنعمة الله تعالى أن يقضي بكتابته حاجات العباد ولا يمتنع من الكتابة. ولهذا قال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله.
يعني الله علمه، فعليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة فيساعد الناس بالكتابة بينهم. نعم.
ومنها أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق إذا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه.
يعني إذا كان الرجل كامل رشده عاقل وأمر إنسان أن يكتب عليه فهذا اعتراف منه، بخلاف الصغير أو المجنون فالكتابة والإملاء عنه لا يدل على ذلك. نعم.
فإن كان لا يحسن ذلك لصغره أو سفهه أو جنونه أو خرسه أو عدم استطاعته أملى عنه وليه وقام وليه في ذلك مقامه.
يعني وليه هو الذي يلتزم بتلك الأمور، وليه يعني وصيه أو الشخص الذي يعني يلي أمره هو الذي يملي وهو الذي يكتب، وهذا الذي يكتبه هو اعتراف والملزم به هذا الشخص الذي هو ولي لهذا المجنون أو الصغير الذي لا يستطيع أن يحسن الكتابة. نعم.
ومنها أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق، حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى عليه من عليه الحق.
يعني الاعتراف كما يقولون يعني سيد الشهادة، فالاعتراف أولى من الشهادة إذا اعترف الإنسان بالحق الذي عليه فهذا كافي. نعم.
ومنها ثبوت الولاية على القاصرين من الصغار والمجانين والسفهاء ونحوهم. ومنها أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه. ومنها أن من ائتمنه في معاملة
ومنها أن من أمنته في معاملة
وفوضته فيها فقوله في ذلك مقبول، وهو نائب منابك، لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منابهم فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول، واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف.
يعني إنسان ولا إنسان وقال تقوم مقامي في هذه الأمور، فكلما يقوم به هذا النائب يلزم من ناب عنه، ولا يأتي هذا صاحب المال وقال أنا هذا الشيء الذي اعترف به فلان أنا ما أقبله، بل هذا مقبول عليه، لأنه إذا كان النائب عن الصغير وعن المجنون يقبل قوله وينفذ ولايته على ذلك الصغير، فمن باب أولى على الرجل الكامل العاقل الذي يعرف التصرف حينما يفوض شخصا أن يقوم عنه أنه أولى بأن يلزم بالشيء الذي فوض فيه ذلك النائب عنه.
نعم. ومنها أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه، فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه أو قيد من قيوده، بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له، فمن لم يفعل ذلك فهو من المطففين الباخسين.
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وهو يقول هذا الذي يملي إذا نقص شيئا فيكون من هذا الباب، إذا نقص أو زاد لغرض معين فهو يكون من المطففين، فيجب عليه ألا يقول إلا الحق ولا يبخس منه شيئا، لا يزيد ولا ينقص. نعم.
ومنها وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية، وأن ذلك من أعظم خصال التقوى، كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها. ومنها الإرشاد إلى الإشهاد في البيع، فإن كانت في المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم، لأن الكتابة هي كتابة الشهادة، وإن كان البيع بيعا حاضرا فينبغي الإشهاد فيه، ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرة وحصول المشقة فيه.